الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو متن الغاية والتقريب لأبي شجاع رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في الصلح، ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فلو اتفق شخصان على شيء في الصلح وتصالح على شيء، ولكن هذا على فعل محرم، فلا يجوز. وإذا تصالحوا على تحريم حلال فإن هذا لا يجوز أيضا. ما يجوز إلا إذا كان الصلح على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تقوى الله عز وجل. فالإبراء اختصار من حقه على بعض، ولا يجوز تعليقه على شرط. الإبراء اختصاره من حقه على بعض، أنا لي حق عندك كذا، فتصالحنا أنني أخذ بعض الحق، فهذا جائز، وهذا من المعروف والإحسان. ومثال لذلك مثلا بالعفو عن القصاص إلى الدية أو إلى غير الدية، العفو المطلق. فأن تصالح وتقول أن لي عندك 1000، هات 500 وأنا راض بذلك، فهذا الصلح ما فيه إشكال، فذلك إبراء. ولا يكون على شرط، لأن هذا العفو والإحسان لا ينبغي أن يكون على شرط، وإنما ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. والمعاوضة عدلوا عن حقه إلى غيره، عدلوا عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع، والمعاوضة عدلوا عن حقه إلى غيره، ويجري عليه، أي على هذا الصلح، حكم البيع من الرد بالعيب والفساد بالغرر وغير ذلك، من الرد بالعيب والفساد بالغرر وغير ذلك. يعني مثلا أنا بعتك شيئا ووجدت فيه عيبا، فنتصالح، قلت لك هذا العيب بكذا فينقص قدر هذه السلعة كذا وكذا، فأخذ منك بقدر هذا العيب. ويجوز الإنسان أن يشرع روشنا، قال المحشي روشنا، أي يخرج جناحا كالسقيف على حائطين والطريق بينهما، ويحرم أن يبني في الطريق مصطبة أو غيرها، أو يغرس شجرة ولو اتسع الطريق وانتفى الضرر لمنع الطرق. فيخرج جناحا كالسقيفة على حائطين والطريق بينهما، يعني كالمظلة في طريق نافذ كشارع، بحيث لا يتضرر المار به. والآن قد تمر السيارات المرتفعة فيترتب على ذلك ضرر، فلو كان السقف مرتفعا وعاليا بحيث لا يتضرر أحد به، فقال يجوز الإنسان هذا بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. قال: لأنه ترك بعض حقه في الشرح، قال: لأنه ترك بعض حقه، هذا إذا سد الباب القديم، بمعنى عدم استطراق منه ولو بتسميره، لأن انضمام الثاني الأول يريد زحمة يتضرر بها الشركاء، ولا يجوز تأخيره لمن له باب في رأس الدرب المشترك. المراد بهذا أنه لا يقع ضرر ولا ضرار، وأن الناس لا يخرجون ببيوتهم بأشياء يتضرر بها المارة ويتضرر بها الناس، هذا لا يجوز. لكن لو شيء وقع تراضي المشتركين عليه ولا يتضرر به المارة فهذا لهم، كما لو صلح الناس مثلا على أن كل واحد مثلا يكون له درج أمام بيته أو سلم أمام بيته، مثلا درج هذا 60 سنتيمتر أو كذا، وكل واحد لا يفعل ذلك، فلا إشكال في هذا. قال: فصل في الحوالة وشرائطه. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، رضا المحيل ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحال، فإن الحوالة محيل ومحال عليه ومحال، فرضا المحيل، لأن المحيل إذا كان له حق عند شخص وعليه حق لشخص فأحال بهذا الحق على فلان، فليس للمحال أن يمتنع من ذلك لأن له حقا أخذه من فلان أو أخذه من آخر، لا ينبغي له أن يتردد في ذلك ولا أن يقول لا ليس كذا وكذا، طالما أنه مليء، أي طالما أنه قادر على الوفاء. أما إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وليس عنده شيء، فلو أن يقول لا أنا ما أنت أحلتني على فقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحيل على مليء فليتبع. إذا أحيل على مليء يعني على غني فليس لك عذر في الرفض، أما إذا أحيل دل هذا بالمفهوم على أنه إذا أحيل على فقير فلا يرضى بذلك. قال: رضا المحيل وقبول المحتال. وقبول المحتال، قبول المحتال هل يلزم إذا حلت أنا فلان على فلان؟ هنا يقول قبول المحتال، والصواب أنه لا يلزم في ذلك. يقول المحشي: ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاء من حيث شاء. طيب، ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا بالرضا، هذا المذهب هنا الشافعي، والصواب أنه لا يلزم رضا المحتال. أنت لك كم عندي؟ لي عندك 1000. طيب، خذ 1000 هذه من الشيخ رمضان. لا ينبغي يقول لا 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 أنا أريده منك أنت، لا، أنت حقك لا يتعلق بعيني، يتعلق بذمتي، لك حق عندي، هذا الحق تأخذه مني تأخذه من غيري، المهم أن يكون المحال عليه مليء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على ذي فليتبع. فلو كان يلزم رضا المحتال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وأيضا الشرط الذي بعد ذلك كون الحق مستقرا في الذمة، كون الحق مستقرا في الذمة، يعني حق استقر في الذمة، ليس حق فيه منازعات أو لم يستقر بعد، وإنما يكون حقا مستقرا في الذمة لا خلاف عليه، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، بمعنى أنني أحلتك مثلا على فلان أن يكون لي المبلغ هذا عند فلان حتى تحال حقك منه، أن يتم الاشتراك في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. أنا ما أحلك على فلان مثلا، أقول لك إذا بلا فلان وخذ حقك منه، والحق هذا سوف يكون بعد 10 سنين، وأنت حقك علي يلزم السداد الآن، فلا أحيل بمبلغ حال على مبلغ ليس حالا بل مؤجلا. لا بس بل يكون مؤجلا، هذا لا يجوز، بل لابد أن يشترك في الايه، في المدة، أن يشترك في المدة. فأحيل بمالك الذي حل الآن على واحد عنده مال أيضا يحل الآن، يعني لابد أن يشترك المال الذي عندك مع المال الآخر في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. إذن شرائط الحوالة 4 أشياء، ما هي؟ 1، رضا المحيل. 2، قبول المحتال. وقلنا بأن الراجح لا يلزم، أن هذا لا يلزم، لا يلزم رضا المحتال. طب والثالث؟ كون الحق مستقرا في الذمة. والرابع؟ اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وغير ذلك، وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقروا إلى رضا المحال عليه. هنا قال لا يلزم رضا المحال عليه، والصواب ولا المحتال أيضا يلزم رضا، إنما يلزم رضا واحد فقط وهو المحيل. نعم.
المحال عليه شخنا مواطن مثلا مغني له المحال لأنه
إيه نعم يرفض. نعم، لأنه إذا المحال عليه مماطل فلا يبغي. ومعنى قول النبي من أحيل على مليء، هذا هو المعنى، مليء يعني غني ويسدد. لما ده كان مماطلا ضاع حقه.
بعد ذلك مثلا شفنا حصل للمحل عليه ظرف أو شيء هيمنع من سبيل الوقت، هل له أن يرجع لل
هيمنع من إيه؟
هل له أن يرجع للحالة الأولانية؟
لو إيه؟ لو إيه؟
يعني الذي أحيل عليه حصل له ظرف لن يقدر على السداد، كان قال الأول بعدين لا يقدر على السداد
يرجع.
هل يرجع للنهاية؟
نعم يرجع. قالوا المعاوضة قال فصل في الضمان، قال فصل في الضمان. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، أنت عليك دين لي وهذا دين في ذمتك فأريد ضامنا عنك فتأتي أنت بضامن. ما معنى ضامن؟ ضامن يعني انضمام ذمة إلى ذمة، انضمام ذمة إلى ذمة، فلا تضم ذمة إلى ذمة بحيث أنك إذا لم توفي بالسداد قام عنك هذا وسدد. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، عليك 1000 جنيه أو أخذت مني بضاعة 1000 جنيه فأقول لك هات من يضمن عنك فتأتي أنت بضامن، يكون عالما بالمبلغ، يكون عالما بالمبلغ. إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، لصاحب الحق أن يطالب من شاء سواء الضامن أو المضمون عنه. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان مجهول ولا ما لا يجب إلا درك المبيع. يقول إذا غرم الضامن سددت عنك مبلغ 1000 جنيه فإنني أعود لأخذ هذا 1000 جنيه منك طالما أنني إيه؟ أنني سددت بإذنك، طالما أنني سددت بإذنك. طيب لو ما سدد بإذنه، أنت عليك دين لفلان وأنا أنت عليك دين لفلان وأنا ذهبت فسددت فلانا هذا، فهل أرجع فأخذ هذا أم لا؟ قال العلماء هذا في تفصيل، والله لو سدد هذا المبلغ وهو يريد الرجوع على الشخص فإنه يرجع عليه ويطالبه بالمبلغ، وأما إذا سدده تبرعا منه ثم حصل بينهما إشكال قال لا طيب أنا أريد 1000 جنيه الذي سددته عنك، فيقول وأنا ما أدنت لك، أنا ما قلت لك سدد عنه، فحينئذ لا يستحق ويكون حكم حكم الهبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لا ينبغي أن تتبرعت لأخيك وسددت الدين الذي عليه لفلان فلا ينبغي أن ترجع في تلك الهبة. قال ولا صح ضمان المجهول لأنه غرر، ولا مال ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. قال المحشي كضمان ما سيقرضه زيدا لأن الضمان توثيق بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة إلا درك المبيع تبعة أو الثمن بعد قبض ما يضمن، كان يضمن لمشتري الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا، وذلك لأن الحاج دعية إليه لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرا ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بدله أو فيفوت عليه ما بدله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك. يعني لو قال أنا ضامن لك أن آتي مثلا بهذا الشيء إذا ما سدد أو كذا، فحينئذ يضمن ذلك. فإذا الضمان هو من عقود التوثيق، فعندنا من عقود التوثيق الضمان، الرهن، الوكالة، الكفالة، هذه كلها توثيقة، وهذه أولى بل هي مقدمة على ما يسميه الناس اليوم بإصالة الأمانة والشيكات وغير ذلك مما يقع فيها المظالم الكثيرة جدا، مع أنها لا ترد حق لصاحبه غالبا. ولا صار الناس اليوم يتمرسون في الإمضاء على الإصالات ثم بعد ذلك الطعن في الإصالات، ولربما عدت أنت نادما بعد ذلك. وقد يبرئ الخبير أو القاضي هذا الرجل لعدم مثلا مطابقة البصمة، أو تكون البصمة بعض الناس يزور وهو محترف ذلك فيضع على إصبعه حائلا فيبصم وليست البصمة بصمة، فتضيع حقوقكم بذلك. لكن وثق هذه الحقوق بالتوثيق الشرعي كرهن، فيكون عندك عين تبيعها تستوفي حقوقك، أو بضمان، أحد يضمن فتضم ذمة فلان إلى ذمة المدين، فإن عجز عن السداد قمت أنت بالسداد، قام هو بالسداد، ولك أن تطالب من شئت منهما، أو الوكالة يحضر لك والكفالة. المهم أن تقوم بأي توثيق من هذه التوثيقات التي نص عليها الشارع. قال فصل في كفالة البدن، وهي أيضا نوع من الضمان والتوثيقة. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لأدمي، يعني أقول أحضره لك وقت مطالبتك به، أحضره لك وقت المطالبة. قال إذا كان على المكفول به حق لآدمي كقصاص وحد قذف. نعم. أما حق الله تعالى فلتصح كفالة به كحد سرقة وحد زنا، لأن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، والقول بالصحة ينافي ذلك، والقول بالصحة ينافي ذلك. قال فصل في الشركة. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ماض أي مضروب من الدراهم والدنانير، أن تكون على دنانير مضروبة وعلى دراهم مضروبة، يعني معروفة عملة موجودة، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين بحيث لا يتميزان، يقول المحشي ولا بد من كون الخلط قبل عقد الشركة، ونصح الشركة عند أبي حنيفة وإن لم يخلط المال، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، كل منهما يكون وكيلا عن صاحبه، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. هذا إذا كانت الشراكة، هنا الشراكة تكون شراكة يا إخوان حينما تكون بالمال وبالجهد، شراكة عناد. نعم، يعني أن تكون أنت بالمال والجهد وبالمال والجهد، إنما المضاربة حينما تكون الشراكة شراكتك بالمال من طرفك وبالجهد من طرفه هو. نعم. ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، وإن مات أحدهما أو جن بطلت. هناك أنواع أخرى من الشراكة كالمضاربة، وهو أن يكون البادل للمال واحدا منهما، وأن يكون الآخر باذلا للجهد فيقوم بالعمل وأنت بالمال. والخسارة هنا تكون عليهما، هذا بجهده، صاحب الجهد بجهده، وصاحب المال بمال، يعني من جهة المال لما تكون الخسارة على رب المال فقط، والثاني خسر جهده، وليس هذا من الظلم، وليس هذا من الظلم، لأن هذا يخسر جهده ولا يخسر ماله. أما إذا اتفق أن تكون الخسارة بينهما نصفين فهذا لا يصح، لأن الخسارة ما تكون على صاحب الجهد، لأن هذا من الظلم له، لما تكون على رب المال والآخر لما خسر جهده. وهناك خسارة أو شراكة تكون تسمى بشركة الوجوه. وما معنى شركة الوجوه؟ ها؟ يعني شراكة بوجههما بوجاهتهما وبمنزلتهما وبثقة الناس فيهما، فيأتون بالبضاعة ويبيعون البضاعة ويكون هذا الربح بينهما على قدر ما يتفقان، والخسارة أيضا بينهما بالشراكة. طيب، والنوع الرابع
وهي شركة إيه؟
شركة الأبدان، ومعناها
نشترك البدلين هنا في عمل لا يكون الرجع العائد منه عليهما،
يعني ليس لهما مال بل على ما يكسبان بأبدانهما، كرجلين يحتصبان، كرجلين يصطادان، يخرج رجلان للصيادة فهذا يأتي بخمسة كيلو وهذا يأتي بعشرة مثلا، لا بأس ولو تفاوت ما يأتي به الواحد، فهما على ما اشترط الربح بينهما مناصفة كما اشترط. هذه أنواع من الشراكة، فيراعى ضابط الشرع في كل نوع منها. قال فصل في الوكالة. الوكالة، والوكالة أيضا عقد تفويض، أنا أفوضك بشراء كذا لي، وهذه الوكالة عقد جائز. ومعنى عقد جائز يعني يعني لأحدهما أن يفسخ العقد، وكل ما جاز الإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. قال جاز فيه أن يوكل أو يتوكل، بمعنى أنه إذا جاز له أن يبيع أو أن يشتري كذلك يوكل في البيع والشراء، يوكل في النكاح، يوكل في الطلاق، نعم يوكل في الطلاق. والموكل هذا عليه أن ينضبط بالشرط الذي شرطه عليه الوكيل. إذا شرط عليه مثلا طلق امرأتي غدا، إذا طلقها غدا وقع الطلاق، أما إذا طلقها بعد غد ما يقع الطلاق إذا حد له مدة، أو قال اشتري لي مثلا كذا ولا تشتري لي كذا، فهو أيضا ملزم بأن يشتري لمن وكله ما نص عليه. قال مثلا إذا وجدت هذه السلعة أكثر من عشرة فلا تشتري لي هذه السلعة، اشتريها لي لكن في حدود العشرة مثلا. فهذه الوكالة جائزة، فكل ما يصح الإنسان أن يتصرف فيه وأن يتعامل فيه صحت الوكالة فيه. حتى في ما يتعلق بالعبادات إذا كان يصح فيها الوكالة، فالعبادات على قسمين، عبادات يصح فيها الوكالة وعبادات لا يصح فيها الوكالة. فما يصح مثلا فيه الوكالة مثلا كأن ينيبك في تفريق الزكاة، تقول له أخرج عني الزكاة فيخرج الزكاة طالما أنك نويت الإخراج، أما لو أخرج عنك الزكاة من غير نية فلا يصح ذلك على الصحيح. إذا خرج عنك الزكاة من غير نية منك فلا يصح عنك، لأن الزكاة عمل، والله عز وجل يقول إنما صدقات الفقراء، يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فطبعا قال قائل الناظر والقائم على مال الصغير فإنه يخرج الزكاة عنه صغير مال نية فلا يلزم النية هنا. نقول أن النية اللازمة هنا هي نية القائم عليه، لأن الصغير ما له نية، الصغير ليس له نية، إنما النية تكون في من قام مقام هذا الايه، مقام هذا الصغير، لأنه ليس له نية. أما الثاني له نية، له نية، فلا بد أن يتعبد بهذه الزكاة بالإخراج، ولهذا يخرج زكاته بنيته ويكون متعبدا بذلك. طيب، وكذلك لك أن توكل في الحج أو العمرة، إن عجزت عن ذلك ببدنك فلك أن توكل من يحج عنك. وهناك من العبادات ما لا تصح الوكالة فيها، مثل أن توكل غيرك أن يصلي عنك، تقول لولدك قم يا بني اذهب صل عني الظهر أو صل عني العشاء، ما يصح هذا، الوكالة ما تصحون. أو تقول صم عني فما يصحون أيضا الصيام عنك، ما يصح. فهناك عبادات تصح فيها الوكالة هناك عبادات لا تصح في الوكالة. وأما من المعاملات فما تصح الوكالة فيه من لك ما يصح عمل لك صحت الوكالة فيه. والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها ما تشاء. هذا معنى عقد جائز ولازم عند الفقهاء. فالعقود عند الفقهاء لازمة وجائزة. أما اللازم فالذي لا يحق لأحدنا أن يفسخ يثبت كالبيع مثلا. إذا تم البيع وتم التفرق فلا يملك أحدنا أن يرجع إلا برضا الآخر. أما العقد الجائز هو ما يجوز لأحدنا أن يفسخ. أنت وكلتني أن أشتري لك سيارة وقلت لك سمعا وطاعة، ثم بعد ساعة أرسلت إليك المال وقلت لك أنا رجعت في ما أخذت منك المال من أجله فرجعت، هل تلزمني بهذا؟ هل تلزمني بهذا؟ لا، ما يجوز لك أن تلزمني بهذا. وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. معنى الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه أنه لا يضمن إلا بالتفريط. ولهذا عبارة ولا يضمن بالتفريط مبنية على كون الوكيل أمينا، لأنه قال يد الأمين إيه؟ لا تضمن إلا إذا فرط أو تعدى. إنما الرجل مثلا يأخذ منك شيئا مالا ليشتري لك بقرة، اشترى بقرة حسنة جيدة، فلما خرج بها ماتت بعد ساعة وهو يمضي بها ماتت، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه ما فرط في ذلك، ما فرط في ذلك. أنت قلت لواحد خذ هذه السيارة واذهب فبيع سيارتي في المعرض، فذهب بسيارتك وأخذ السيارة، ثم وهو في الطريق اشتعلت السيارة فاحترقت من غير تعدي ولا تفريط، يضمن ما يضمن. فكل من قام بالإحسان من وكالة، من أخذ وديعة منك، من غير ذلك من هذه الأشياء، فإنه لا يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى. حتى نشجع الناس على فعل الخير، وإلا لو كان الإنسان يضمن على كل حال لما قال واحد هات يالله أما أشتري لك، أو هات يالله أما أضع الوديعة عندي أقبل وديعتك، لو كان يضمن على كل حال ما صح، لكنه يضمن إذا تعدى وإذا فرط. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شروط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولو يقر على موكله. يبيع ويشتري بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، يقول المحشي إذا لم يجد راغبا بزيادة عليه فإن وجده فلا يصح، كما إذا باع بغض فاحش كبيع ما يساوي عشرة بثمانية. يعني مثلا راح باع سيارتك بخمسين ألف فراح باع السيارة بخمسة ألاف، فنقول لا ما يصح، أنت فرطت. وأن يكون نقدا بنقد البلد، والظاهر أن هذا لا يلزم، لأن العملات الآن صارت معروفة. يعني أنا أبيع بالريال بالدولار، قال واحد أن مثلا سيارتي مثلا 60 ألفا، فقال واحد خلاص أنا ما معي إلا دولارات، غيرت دولارات من البنك الآن وما معي إلا دولارات، فخذ هذه بكم، فخذ مثلا 30 ألف دولار مثلا أو 10 آلاف دولار أو حسب ما يتفق الناس على هذا. فالظاهر أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك. ولا يجوز أن يبيع من نفسه، لماذا؟ لأنه متهم. ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ها؟ ماشي لنفسه ومن نفسه، لا يبيع نفسه ومن نفسه، فيكون هو البائع، البائع هو ولنفسه، أن يكون المشتري هو، لا يجوز، لأنه إيه؟ لأنه متهم في ذلك. ولا يقر على موكله، أي بما يلزمه، أقول على موكلك لا يقر على موكله لأنه موكل في هذا، لأنه موكل في هذا. قال فصل في الإقرار. نعم.
لو باع ثمن المسك لنفسه، ثمن يعني لماذا لا يجوز يبيع بثمن المسك؟ يعني هو طلب أن يبيع السيارة فباعها بثمن المسك لنفسه.
لو هذا لا بأس.
نعم.
لو علم ذلك لا بأس.
نعم.
وأذن له في ذلك لا بأس، ويكون غير متهم لا بأس. نعم. قال فصل في الإقرار. والمقر به ضربان، حق الله تعالى، حق الله تعالى وحق الأدمي. واحد أقر عن سيب أنه زنى فيقام عليه الحد كما حصل مع ما. وحق الأدمي أقر عن سيب أن عليه 100,000 لفلان، فحق الله تعالى يصح رجوع فيه عن الإقرار به. واحد أقر بالزنا ثم لما عاين إقامة الحد رجع، كما حصل من ماعز لما ضربوه ألمه الضرب رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تركتموه؟ فإذا كان الحق لله، حقوق الله مبنية على المسامحة، فيرفع عنه ويقبل إقراره. هو الذي أقر عن نفسه وهو الذي تراجع، فيقبل رجوعه. وحق الأدمي لا يصح رجوعه فيه عن الإقرار به، لأن حق العبد مبني على المشاحة، مبني على المشاحة. وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط: البلوغ، أن يكون المقر بلغا، العقل، أن يكون عاقلا، الاختيار، أن يكون مختارا فليكون مكرها. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، يعني أن يكون رشيدا لا يكون سفيها. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، إذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصح الاستثناء يعني لأنه هو صاحب الإقرار فيرجع إليه في بيانه، والذي أقر على نفسه فإن أقر بمجهول رجع له في بيانه. قال: والله أنا أقصد مثلا قال علي مال، ثم قال نقول له المال كم يعني؟ يقول 100، يقول 50، يقول 1000، فبيان ذلك رجع إليه لأنه هو المقر. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض. سواء إذا وصله به الاستثناء، يقول مثلا مثلا علي 1000 إلا كذا إلا 50، فيصح هذا الاستثناء إذا كان متصلا، كان متصلا، والاستثناء المتصل معمول به. وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، في حال الصحة والمرض سواء. فالإقرار في حال الصحة والمرض سواء، طالما أنه عاقل بالغ مختار رشيد فيصح الإقرار في كل حال، إلا إذا كان متهما في حال المرض. إذا كان متهما في المرض فأقر بشيء غير معقول من أجل مثلا أن يحرم أحدا من الورثة، فحينئذ لا يقبل إقراره. قال فصل في العارية أو العارية بالتخفيف والتجديد. وهو ما أعرضته لغيرك، وهذا على وجه الإحسان، تعير سيارة، دابة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته، كالكتاب مثلا إذا كان، أو السيارة إذا كانت منافعه آثارا يعني باقية. وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدته، أقول خذ هذه السيارة هذا المشوار أو هذا اليوم أو هذا الأسبوع، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. يعني هل أنا أضمن مطلقا العارية، أو أيضا إذا حصل من تعدي وتفريط؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال الرجل أحسن إليك وعارك السيارة فحينئذ أن تضمنها مطلقا، نقول الصواب أنه يضمنها إذا فرط أو تعدى، أما إذا لم يفرط أو لم يتعدى فلا شيء عليه. فصل في الغصب. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه، لأنه استولى ظلم، فلو غصب مني سيارته قيمتها اليوم 100,000 ثم أرجعها لي بعد سنة صارت قيمتها 50,000 فيضمن 50,000. طيب غصب مني فدانا كان 4,000 فدان الآن 400,000 ها وهو باع الأرض أصلا من زمان يرد لي 4,000 ولا يرد لي 400 يرد الفدان كان فين في هذا المكان. طيب الفدان هذا صار عقار ب4 مليون دخل في المباني وصار عقار وده حاصل. بعض الإخوة زمان كان لك خلاص خد الحتة انت اللي جنب البلد انت مش مشكلة يلا والفرق كم 3,000 مثلا جنيه وانا اخد انا اللي كذا. ثم قدر الله ان خرجت مباني صار المتر فيها بكذا. طيب هل يرجعون ولا ما يرجعون؟ هذا رزقه الحمد لله رزقه الله سبحانه وتعالى. طيب وهنا الذي غصب نصف الفدان اللي بجوار القرية والآن صار هذا نصف الفدان ب5 مليون أو 6 مليون لا يرد كم بقى؟ يرد زراعي ولا يرد عقار؟ ها؟
يرد في
نصف
المكان يرد
أيوة هو كان نصف الفدان مثلا زراعي الوقت بقى نصف الفدان عقار يعني عقار عقار ولا زراعة؟ عقار يرد عقار بالنفس أنت غاصب ترد بهذا نفس القيمة. وأجرة مثله وأجرته مثله يعني كان يستأجر وكذا فأيضا أجرة مثله. فإن تلف يعني مثلا لو أخذ الأرض مثلا فدانا انتبهوا لسه شيء آخر كمان غير أن يرد الفدان بقيمته أجرة بقى الفدان خلال 10 سنوات
ريع الأرض
نعم ريع الأرض فلا بد أن يأتي أيضا هذه الأجرة ويردها. سيارة أيضا أجرتها كم غير قيمة السيارة نفسها؟ أجرة السيارة كم أجرة السيارة كم؟ فهذا ينضاف إلى ثمنها. نعم فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف اللي احنا قلناه اكثر ما كانت يوم غصب اليوم ايه التالف. قال فصل في الشفعة والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار يعني اذا لم تصرف الحدود ولم تضرب الطرق فالشفعة واجبة. والشفعة هي استحقاق احد الشريكين انتزاع حصته ممن بيعت له. انا وانت شريكان في فدان على المشاع ولم نضرب حدودا ونصرف طرقا فبعت نصفك ب100,000 دون ان ترجع الي استحق انا انتزاع هذه الحصة ممن اشتراه بثمنها ادفع له 100,000 واخذها له اذا علمت. طب انا علمت اليوم وتكاسلت جلست شهرا شهرين ثم بعد ذلك قلت يا من اشتريت هات تسقط الشفعة اذا علمت وسكتت سقطت الشفعة او عجزت انت عن سداد 100,000 لفلان فان عجزت عن سداد 100,000 لمن اخذها فانه تسقط الشفعة ايضا. شريطة ان يكون هناك تحايل يعني ممكن مثلا يكون 100,000 هذه اصلا هي القيمة الفعلية 10 ولكن كتب على الورق 100,000 من اجل ان يعجز هذا الرجل في استرداد حقه بالشفعة. هذا تحايل والتحايل يسقط حقا ولو تبين في يوم من الايام ان هذا كان من التحايل نبدأ بحق الشفعة من جديد دون الجوار فلا تثبت الشفعة في الجوار عندهم. والصواب ان الشفعة تثبت بالجوار طالما هناك شيء مشترك شارع مشترك شارع مشترك شيء مشترك ترعة الري والصرف واحدة وكذا هذا أشياء مشتركة حتى ولو أن كل أرض صارت وحدها فبقي مشترك. فهذه مسألة خلافية، هل الجوار يثبت شفعة أم لا؟ والصواب أنه يثبت به شفعة، فالجار أولى أو أحق بثقبه كما قال صلى الله عليه وسلم. اي نعم، طالما في اشتراك، لكن ما في اشتراك يعني مثلا كل واحد اقام جداره على حده خلاص ما نشوف عنده. لكن لو انه في ممر مثلا متر انا افتح فيه وانت فيه وانا امر فيه وانت امر فيه، خلاص هذا يثبت لك الشفعة. او جدار مشترك. اي نعم. فيما ينقسم، لأن العلة في الشفعة، في الشفعة ضرر مؤنة القسمة، لكن بخلاف البعير مثلا، البعير ما ينقسم لهذا ما في شفعة، لكن الأرض دون ما لا ينقسم، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. خلاص قضت عليه كما قلنا، اذا علمت خلاص. واذا تزوج امراه على شقص اخذه الشفيع بمهر المثل على شقص، الشقص اسم للقطعه من الارض، اخذه الشفيع اي شريك المصدق بمهر المثل اي معتبرا بيوم العقد، وذلك لان الاستمتاع متقوم وقيمته مهر المثل، وإذا كان الشفعاء جماعة يستحقوه على قدر الأملاك، لو مثلا أربعة شركاء فاستحقوه على قدر هذا له الربع في هذا، وهذا له الربع، وهذا له الربع، وهذا له الربع، وهكذا. نقف عند فصل في القراض. نعم.